أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام يسع في الجهاد عادة في التلجي أو الانفصال من الماء الذي يحرم التفرد فيه كما إذا كان مرفوبا، وأخرى يسع الكلام التلجي على الانفصال بالماء المضاف إذا كان في إناء لا يجوز التفرد في الإناء كما إذا كان الإناء مرطوبا أو كان من أران الذهب أو الفضة. وقد يفرز الكلام في التلجي على الانفصال في فضاء مرطوب أو في مكان مرطوب. أما الكلام في الجهة الأولى فقد تقدم لقلنا إن التصرف إذا كان محرماً ومبغوزاً كلام حالا لا يكون مصداقاً للواجب فيحكم بفساد هذا الوضوء أو الغسل. قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم لم نقول؟ قلنا بالترتب أم لم نقول؟ على جميع التقادير الواجب لا ينطبق على الفرد المحرم، والتصرف بنفسه حرام، أي الوضوء أو الاغتسال بنفسه حرام، فلا يحكم بصحته على جميع التقادير، وهذا واضح. فأما الكلام في الجهة الثانية يعني الوضوء أو الغسل من الإناء الذي يحرم التصرف به، الكلام هنا تارة يقع في المرسوم وأخرى في حوان الذهب أو الفضة. أولا نقدم الكلام في المرسوم. إذا فرضنا أن الإناء مرسوم والماء الموجود فيه ماء مباح، قد نفرض أن الماء غير منحصر بهذا، بل عنده ماء آخر يمكنه أن يتوزأ أو يغتسل منه، إلا أنه بسوء اختياره يتوزأ أو يغتسل في الماء الذي هو في الإناء المرسوم. هنا لو كان الوضوء أو الغسل تصرفا في الإناء خارجا كما إذا كان الوضوء أو الغسل التماسيا، أدخل يده في الإناء وتوزع التماسا، لا أشكال أن هذا تصرف في الإناء، فيكون هذا حراما فلا يكون مصداقا للواجب. كان هنا ماء آخر أم لم يكن ماء آخر؟ هذا الوضوء ليس لمأمور به. وكذلك إذا قلنا أن الوضوء ولو كان بأخذ الماء في الاغتراف أيضا إعمال للإناء فرضا، الأمر كما ذكرنا، ولكن هذه الدعوة باطلة ولم يدعها أحد، لا أشكال أنه بعد أخذ الماء من الإناء غسل الوجه بهذا الماء أو صبه على البدن والاغتسال به لا يكون هذا تصرفا في الإناء، وإنما التصرف في الإناء بأخذ الماء منه. إذن يدخل هذا الوضوء أو الاغتسال في مصداق الواجب الذي مقدمته محرمة، فإن هذا الوضوء كان بمقدمة محرمة وهو التصرف في الإناء. وقد فرضنا أن الماء غير منحصر به، بل له ماء آخر يمكنه أن يتوزأ به، فالأمر بالوضوء باق على حاله، وكذلك الاغتسال لا تصل النوبة إلى التيمم، ولكن المكلف بسوء اختياره قد أوجد المقدمة المحرمة وتوزع بهذا الماء، حينئذ لا مانع من صحة الوضوء و او صحت الهود یحکم بصحته زین خکر محرمان لقد نفرز ان الماء منحصر بذاله لیس عنده ماء الا ما کان فی اناء مرطوب ولا یمکن التصرف فی الماء بدون التصرف فی الاناء فقد فرضنا ان التصرف فی الاناء حرام هنا الوظیفة الفعلیه ان یتیمم هذا المثلث لأنه حافظ للماء شرعاً وإن كان واجداً له تكيناً وقد ذكرنا أن المراد بالوجدان والفقدان لا ينحصران في التكوين فقط بل المراد بالوجدان أن يكون واجداً للماء تكويناً وتشريعاً يعني لا يكون ممنوعاً من التصرف فيه فإذا فرضنا أن مقدمة الوضوء أو الغسل محرم وهو التصرف في الإناء إذن لا أمر بالوضوء بل الأمر متعلق بالتيمم وهو فاقد للماء لو تيمم كان تيممه صحيحا إلا أن الكلام إنه إذا توضأ والحال هذه لقد فرضنا ان الوضوء بنفسه ليس مصداقا للتصرف وانما المقدمه محرمه سب الماء على الوجه ليس محراما ولا سبه على اليدين ولا المسحور بالرطوبه الباقيه في الجسد كل ذلك لا يكون محراما وانما الحرام اخذه الماء من الاناء إذا تصرف هذا الحرام وتوزع بعد ذلك فهل يحكم بصحة وجوده أو لا؟ إذا أخذ الماء في مقدار يكفي لتمام وجوده أو يكفي لتمام غسله لا ينبغي الإشكال بالصحة فإن الموضوع قد انقلب بعدما كان فاقدا للماء صار واجدا للماء تصرف تصرفا محرما ولكنه بعد التصرف المحرم عنده ماء يمكنه ان يتوزع به او يمكنه ان يغتسل به لا ينبغي الاشتغال في صحة الوضوء والغسل ولم يستشكل فيه احد ايضا كما اذا كانت مقدمة اخرى محرمة فرضنا أن الطريق إلى الماء مغصوب فغسل وتصرف في الأرض المغصوبة بعد ذلك غسل إلى الماء المباح يتوزع بالماء المباح أو يغتسل هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه إنما الإشكال فيما إذا كان وضوءه أو غسله بالتدريج يعني أخذ مقدارا من الماء لا يفي بوضوءه وإنما يفي بغسل الوجه فقط يحتاج إلى الاغتراف الثاني والثالث لغسل يده اليمنى ويده اليسرى وتوزع على الحال هذا هل يحكم بصحة هذا الوضوء بالترتب أو لا يحكم بالترتب تقدم الكلام فيه في الجملة ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه وغيره كثير ذكروا أن الوضوء أو الاغتسال في نهج باطل لأنه غير مأمور بالوضوء وإنما هو مأمور بالتيمم لأنه فاقد للماء والوضوء من فاقد الماء لم يسلب فيحكم بفساده وإن أتى بالوضوء بالاغتسال إلا أنه غير مأمور به لأنه فاقد للماء هذا الذي أفادوا وذكره جماعة إن أريد بالوجدان الذي هو شرط في الوضوء في الآية المباركة وفي الروايات أن يكون الإنسان واجدا للماء من أول الوضوء يعني أن يكون متمكنا من إتمام الوضوء على النهر المباح حكيما عنده ماء ويمكنه الإتمام على نهر مشروع إن كان المراد بالوجدان هو هذا، فما ذكره فما ذكروه صحيح لا أشكال فيه، لأن هذا غير واجد للماء من أول الأمر، أول الوضوء، أول الغسل ليس عنده ماء يجوز التصرف به، بل الماء الموجود عنده الذي هو جائز التصرف بعد الأخذ ليس إلا بمقدار غسل الوجه. أيضا المقدمة محرمة والشارع يمنعه عن الاغتراف الثاني والاغتراف الثالث، فهو فاقد للماء ووظيفته التيمم والوضوء أو الاغتسال غير مأمور به. ولكن إذا لم نبن على ذلك وقلنا إن العمل التدريجي كما قلنا سابقا يتوقف على القدرة التدريجية لا على القدرة الفعلية من أول الأمر، ولو فرضنا أن المكلف لم يكن قادرا من الأول على الإتيان بتمام العمل إلا أنه يقدر عليه شيئا فشيئا، مع ذلك لا مانع من الأمر. والوجه بذلك أن الأمر قلنا أن كل أمر متعلق بمركب تدريجي لا بد من أن يكون الشرط فيه هو القدرة التدريجية، ولا بد من الالتزام بالشرط المتأخر في الواجبات التدريجية. ضرورة أن الأمر بالصلاة مثلا حيث إن الصلاة أمر تدريجي من الأول، الأمر بالصلاة مشروط بالقدرة على التشهد الأخير، على السجود الأخير، على الركوع الأخير وهكذا. فلو فرضنا أنه ترأى عليه العجز يستكشف أن الأمر لم يكن من الأول، حيث إن الواجب واجب ارتباطي لا واجب استقلالي. ففي الواجبات التدريجية لا مناص من الالتزام بالشرط المتأخر، وأن يكون الأمر بالتكبيرة مثلا مشروطا لبقاء القدرة إلى إتمام الصلاة إلى آخره. فلو مات أثناء العمل ينكشف أن الأمر لم يكن من الأول، أو حازت المرأة أثناء الصلاة ينكشف أن الأمر لم يكن من الأول، وهذا واجب. فإذا بنينا على أن شرط الوجود والقدرة التدريجية، إذن لا دليل على أن تكون هذه القدرة موجودة من الأول. يمكن أن تكون القدرة على بعض الأجزاء موجودة، وإن كانت القدرة على الأجزاء الأخرى غير موجودة، إلا أنها تتجدد فيما بعد شيئا فشيئا. وأمثلة ذلك كثيرة في التكوينيات وفي التشريعيات. لو فرضنا أن عنده ثلجا يذوب منه مقدار يفي بغسل وجهه فقط، الزائد على هذا لا يبقى، لأنه ينزل إلى الأرض مثلا. ليس عنده إناء يأخذ الماء الذي يحدث من زلمان الثلج، ولكن بمقدار يأخذ منه غرفة فيغسل به وجهه، هذا المقدار من الماء موجود يأخذ هذا. الآن ليس عنده ماء، ولكن يعلم أنه حين غسل وجهه يحدث مقدار آخر من الماء يفي بغسل يده اليمنى. فیغسل یده الیمنا ولیس عنده ما اون لغسل الید الیسرا حین غسل الید الیمنا یوجد ما اون فی مقدار یکی لغسل الید الیسرا افا یحتمل ان یقال این وظیفت هذا المکلف التیمم لانه غیر واجد لما این یبهی بوضوعه فی ای زمان فرضنا لا یتمکن تکمینا تکمینم لیسه و واجدن لما این یکی لبهویه او یکی لغسیه ما انت تمکن یوجد شیئن فشیئه او ازا فرزنا ان عنده ما ان به مقدار یکی لغسل نصف بدنه ولكنه يعلم علما جزميا بأنه يأتيه شخص آخر بماء أثناء الغسل فيكفي للباقي يحتمل أن لا يكون هذا مكلفا بالغسل باعتبار أنه لم يمر عليه زمان يكون عنده ماء يكفي لتمام غسله أو لو فرضنا أنه ليس عنده إناء بلی یعخوز به الماء و الماء فی الارض ولیکن الماء النابع به مقنار لا یکفی للغسل به مقنار بلی غرفت او غرفت او غرفت و هذا المقنار لیکن ازا اخذ بعد ذالک ایزن یخرج الماء من الارض شیئا فشیئا یخرج فیغتسل او یتوزع الا ای حال لیس زمان یمر علی و هو واجد لما این یکی الغسله افا یحتمل ان یکون هازا مکلفا بالتیمم لانه لیس عنده ما یکی الغسله کل ذالک لا یکون هازا فی التکوینیات و کذالک فی التشریعیات لو فرضنا ان الماء لشخص آخر مالک اون شخص آخر ولم یعزن فی اخذ الماء الا بمقدار غرفة واحده بس فهذا المقدار یجبر اکثر لا ولكن هذا یعلم انه بعد اخذ هذا المقدار یرضا باخذ مقدار انسان ایزن ثانیا و کذالک ثالثا افلا یجوز له ان یتوزع بهذا الماء مع انه غیر قادر على ماء یکفی لوضوئه فی جمیع الآناء کل ذالک لا یمکن التزام به و سر فی هذا ما ذکرنا من ان الشرط انما هو القدرة التدریجية لا القدرة الفعلية لا یعتبر فی صحة الوضوء او الغسل ان یکون عنده ماء یکفی لغسله او لوضوئه مرة واحدة و دفعة واحدة لا یعتبر هذا بل التدریج ایضا کاف و علیه فیمکن الحکم بصحة الوضوء او الاغتسال فی محل الكلام بناء على الترتب حيث بنينا على صحة الترتب هنا المكلف قادر على الوضوء أو الاغتسال بماء يجوز التصرف فيه لكن جوازا تدريجيا لا جوازا دفعيا كل ما يأخذه من الماء يجوز التصرف فيه ثانيا أيضا يأخذ يجوز التصرف فيه وهكذا فبناء على ما تقدم من جواز الترتب وأنه أمر ممكن فهذا واجد للماء ولكن وجدانه للماء مشروط بالعصيان فلا مانع من الأمر بالتيمم فعلا نعم هو مأمور بالتيمم ولكن على تقدير عصيان الأمر بالتصرف بالغسل يعني الإناء المغسول الأمر بالتيمم إنما نشأ من حرمة الغسل وعلى تقدير عصيان هذا النهي يكون قادرا على التفرز في الماء فهو ماجد للماء يهتم بصحة وجوئه وإن كان آتيا من جهة الغرض. الظاهر أنه لا يفرق الحال بناء على جواز الترتب، لا يفرق الحال بينما إذا كان الماء منحصرا في الإناء المرتوب وما إذا كان عنده ماء آخر ولم يكن الوضوء أو الغسل تفرقا في الإناء. على هذا كانت وضوءه يعني غسل وجهه وغسل يديه ومسحه كل ذلك كان جائزا، إلا أنه وللإتيانه وارتكابه محرما آخر، ارتكاب محرم آخر وهو التصرف في مال الغير بدون إذنه لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل. هذا فيما إذا توضأ من الإناء المغضوب يدعو السلام التوضي أو الاغتسال بل من أوان الذهب والفضة.